بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من صلاح؟ أحسنت محمد. أحسنت. من أيضا؟ نبيل. عن علي.
عن علي بن ثابت وعن عبد الله بن يزيد قال سمعت كتابك يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى احد رجع الناس من اصحابه، قال الطائفه نخطبهم وقال الطائفه لا نخطبهم، قال الطائفه نزلت فما لكم في المنافقين فئتين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
الرجال. أحسنت. مروان. أحسنت. من أيضا؟ تفضل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام، وهو محمد بن سلام البيكندي وهو ثقة ثبت، قال أخبرنا الفزاري، والفزاري هو مروان بن عمرو، مروان بن معاوية ثقة حافظ كان يدلس تدليس الشيوخ، قال عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. قال باب: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، أول من ألف المسند في البصرة، قال عن يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل عن عبيد الله بن عمر وهو العمري قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن أنصاري مدني ثقة قال عن حفص بن عاصم وهو أيضا مدني عدوي وهو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي ويقال له الهباري وهو ثقة قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة ثقة ثبت عن هشام عن أبيه وهو هشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه إلا أنه كان يدلس عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياها من جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد وخالد بن يزيد هو الجمحي ثقة فقيه عن سعيد بن أبي هلال وهو ليثي صدوق وهم بن حزم رحمه الله تعالى فضعفه. قال عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر عن أبيه أسلم العدوي مخضرم عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. كل هذه الأحاديث في فضل المدينة وهي آخر ما قرأناه في فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من الأحكام. فحديث أنس في قصة بني سلمة كانوا بعيدين من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقال إلى قرب المسجد لأمرين. الأمر الأول أنه كلما بعد الإنسان من المسجد زاد أجره وثوابه إن احتسب في مشيه وخطاه إلى المسجد. الأمر الثاني وهو الأهم في هذا الموطن أنه إذا تقدم الذين في أطراف المدينة واجتمعوا حول المسجد تصير المدينة مكشوفة فربما يأتي الأعداء فلا يشعر الناس بهم إلا وهم في وسط المدينة. فلهذا حثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في أماكنهم في أطرافها. كره أن تعرى المدينة يعني معناه تصير كالعارية فتنكشف للأعداء فيصلون إليها بسهولة. وفيه أن الخطى إلى المساجد تكتب لأصحابها إن احتسبوا كلما خطأ خطوة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة كما في صحيح مسلم. ولما كان ذلك الأنصاري بعيدا من المسجد فأراد أن يشتري فقيل له ألا تشتري حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال إني ما أحب أن أكون أن يكون منزلي بجانب المسجد ولكني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يختصر الوقت ويحافظ على وقته وليس هناك ضرر من انتقاله إلى قرب المسجد فهذا أمر طيب. انتقاله إلى قرب المسجد ليدرك صلاة الجماعة ويدرك الأذان ويستغل وقته في حفظ القرآن وما أشبه ذلك فهو مأجور، وإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من رجل يكون قريبا من المسجد وقلبه بعيدا من المسجد، يكون بجانب المسجد ومع ذلك لا يحافظ على صلاة جماعة ولا نافلة ولا فريضة ولا قراءة قرآن ولا شيء من ذلك، وإذا ذهب إلى المسجد لا يحتسب الأجر وإنما عادة من العادات، فهذا لا ينتفع وإن كان يسكن في صرح المسجد. وكم من إنسان يكون بعيدا من المسجد ومع ذلك يلازم صلاة الجماعة ويحافظ عليها، والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وأما حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، جاء في بعض الروايات ما بين بيتي أو قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا اللفظ خطأ أخطأ فيه بعض الرواة وهو مخالف لرواية الصحيحين، فإنه لو قال ما بين قبري قد يقول قائل وقبره في بيته. الجواب نعم، قبره في بيته ولكنه في بيت عائشة فقط، في حجرة عائشة، لكن قوله بيتي عام، كل غرفه وكل أبيات نسائه داخلة في الحديث، لكن لو قال ما بين قبري ومنبري معنى حجرة عائشة فقط، والحديث كما سمعت بهذا اللفظ شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه الفقرة، ما معنى روضة من رياض الجنة؟ قال بعضهم هي كروضة من رياض الجنة، هي كروضة من رياض الجنة في نزول رحمة الله عز وجل وحصول الطمأنينة والسعادة وغير ذلك، وهذا ملاحظ ومشاهد. الذي يصل إلى ذلك المكان ويجلس فيه ويصلي فيه يجد السكينة ويجد الراحة، ويا لله للعجب كم ترى من أهل البدع في ذلك المكان من الرافضة والصوفية، فإنهم إذا دخلوا ذلك المكان لا يخرجون منه إلا بشق الأنفس، يبقون فيه ويقعون في الشركيات والبدع والخرافات، وتجد بعضهم عنده من علب الطيب يصب على الناس، وذاك تجده ربما يتمسح بالجدران، بل رأيت واحدا وهو يحتضن سارية، يحتضنها بخشوع وخضوع، يمسك السارية بشدة ويبكي، يمسك السارية بشدة، وهذا كله من البدع والخرافات. فهذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني قال بعضهم هو على ظاهره روضة من رياض الجنة، فإنها حقيقة، وينتقل ما في ذلك المكان إلى الدار الآخرة ويكون جزء من الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي أنها تجعل من الجنة. والمعنى الثالث أن المراد أن العبادة في ذلك المكان تصل إلى الجنة وأصحابها يرجى لهم الجنة. والقول الأول هو أظهر الأقوال، أي أنها كأنها في الجنة بما يجد فيها من السرور والسكينة والراحة النفسية وغير ذلك. قال ومنبري على حوضي، وهذا فيه أن الله عز وجل يجعل يوم القيامة منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه المورود الذي يكرم به في عرصات القيامة، والمراد منبره الذي كان يصعد عليه، منبره الذي كان يصعد عليه في الدنيا. وقال بعضهم بل المنبر الذي يعطاه في الدار الآخرة ليقوم عليه خطيب الناس، لأنه جاء في الحديث وأنا إمامهم وخطيبهم، أي أن المنبر الذي ينصب له يوم القيامة على الحوض. والقول الأول أقرب أن المراد به منبره في الدنيا يوم القيامة يجعل على حوضه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا في فضل الروضة فهذا يدل على فضل المدينة، فإن الروضة من المسجد والمسجد من المدينة، فهذا مما يدل على فضل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاء في هذا الحديث تجد الناس يتسابقون إلى ذلك المكان للصلاة فيه والذكر وقراءة القرآن والتنفل وما أشبه ذلك، بل لا تكاد تجد مكانا تدخل فيه في تلك الروضة إلا أن يشاء الله، أو في بعض الأوقات التي يقل فيها الناس. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيتذكر ما حصل لهم من هجرتهم من مكة إلى المدينة، فأصيبوا بالوباء والأمراض والأسقام، فمرض بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وبلال بن رباح، تغير عليهم الهواء والجو، وجو مكة قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كان أجمل وأفضل، فلما انتقلوا إلى المدينة كانت كثيرة الوباء، كثيرة الأمراض والأسقام، تجري فيها هذه الوديان التي ذكرت عائشة، تجري مياه راكدة تأتي بالبعوض والأسقام، كما قالت يجري بطحانه وادي نجلا، أي ماء آجنا، ماء متغيرا، ماء منتنا، فيأتي بالأمراض والأسقام والحشرات. فمرض أبو بكر ومرض بلال، فكانوا يرددون هذه الأبيات الجميلة، وكان يتمنى بلال أن يرجع إلى مكة فيرى الأشجار ويرى الجبال، وأيضا يرى جبال مكة، لأن مكة مليئة بالجبال، شام وطفيل من جبال مكة، وهكذا الأشجار فيها والمياه. وثم جعل يلعن المشركين لأنهم أخرجوهم من ديارهم وأخرجوهم من أرضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بأصحابه من التعب والإرهاق والأمراض دعا لهم أن يحبب الله إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، وفعلا صاروا يحبون المدينة حبا شديدا، وتغير هواؤها وصلح حالها وذهبت حماها، ودعا بأن تنقل حماها إلى الجحفة. والجحفة آنذاك كانت بلدة يسكنها الكفار، يسكنها اليهود، ولهذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز الدعاء على الكافرين بالهلاك، خلافا للقرضاوي الذي لا يجيز الدعاء لهم بل يدعو لهم ويترحم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل الحمى إلى الجحفة، لماذا؟ لأن الجحفة بلد كفار، تنقل فيهم الحمى يموتون يستريح منهم، فهذا لا شيء فيه. فالدعاء للكفار عموما بالهلاك، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، هذا جائز مشروع وقد جاء في الأحاديث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لذهاب الحمى من المدينة، وأن يبارك الله في الصاع والمد منها وفي ثمارها وفي هوائها، وفي فصارت المدينة من أجمل البلدان، والذي يذهب إليها يجد ذلك ملاحظا مشاهدا ملموسا، يجد فيها الراحة النفسية والسكينة، بل يرتاح الإنسان فيها أكثر مما يرتاح في مكة، مع أن مكة أفضل البقاع. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه بعد ذلك كما في حديث عمر الأخير دعا الله عز وجل أن يكون موته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في فضلها، ولما جاء بأن من مات فيها كان له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فاستجاب الله دعاء عمر رضي الله عنه، فكان موته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر دعا ثم تعجب وقال كيف هذا وأنا في المدينة والجهاد ليس فيها جهاد، وإنما الجهاد في مشارق الأرض وفي مغاربها، حين وصلت أو عند أن وصلت دولة الإسلام. ثم قال لا، بل في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسر الله عز وجل له الشهادة، وقتل على يد ذلك المجوسي الذي هو أبو لؤلؤة المجوسي في بلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفن فيها رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث جملتها في فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحبها والبقاء فيها، وما جعل الله فيها من البركات وذهاب الأسقام، كل ذلك تهيئة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل لإقامة دولة الإسلام، فصلحت حالا ومقالا حسيا ومعنويا، هواؤها صلح وأمراضها ذهبت ثم انتشر فيها الخير وعم، وأقيمت دولة الإسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيسها، فكانت منبع الإسلام ومحل ومهبط الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه جملة ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في فضل المدينة وأحكامها، ذكر 26 حديثا كما ذكر الحافظ هنا في خاتمة هذا الفصل. ونكون بهذا قد انتهينا منها، وسندخل غدا إن شاء الله في كتاب الصوم. في كتاب الصوم قال: هل يجوز أن تقصد صلاة ركعتين في الروضة؟ نعم يجوز، ركعتي تحية المسجد، تدخل تريد أن تصلي فتذهب تصلي في الروضة إن تيسر، وإن لم يتيسر صلي في أي مكان، صلي في أي مكان، فإن تيسر لك أن تصلي فيها شيئا فهذا طيب. وعلى هذا كان فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم. كم قرأنا أحاديث أكرم؟ الأحاديث عن من؟ أحسنت، قرأنا 3 أحاديث، الأول عن أنس والثاني عن أبي هريرة والثالث عن عائشة، وقرأنا أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ عند من؟ عند واحد كان منتبها. عند من؟ من يرفع يده؟ ما لكم؟ عبد الحكيم، انتهينا من أي كتاب؟ أحسنت، وسندخل في أي كتاب؟ عند من؟ عندك يا حنيش؟ ما تدري، خليك بعض الأيام تدري، ما هو كل يوم كل يوم. عندك يا وجدان؟ فضائل إيش؟ كتاب الصوم، ما هو فضائل، كتاب الصوم، كتاب الصوم. سندخل في كتاب الصيام، فإن شاء الله تركزون، كل هذه المسائل سنحتاج إليها في رمضان، وسندرس الكتاب ربما من الآن إلى آخر رمضان، كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا